الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال رحمه الله: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء صلى الله عليه وسلم. تضمنت هذه الفقرة البيان لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من كونه خاتم الأنبياء، ومن كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله. وقال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والمراد بقوله خاتم النبيين آخر النبيين، لأن بعض أهل البدع والكفر والزندقة الذين يرون النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم يقولون المراد بخاتم النبيين زينة النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نبي بعدي ولا رسول، ويقول: وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فالرسالة والنبوة ختمت به صلى الله عليه وسلم. واسم محمد هو أشهر أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن أسمائه أحمد، وهو مذكور في القرآن، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قال بعضهم: لماذا قال عيسى بن مريم عليه السلام أحمد ولم يقل محمد؟ قالوا: أحمد أنه سيكون حامدا لله عز وجل، ومحمد بأنه حامد في الحال، حامد في الحال، وذاك أنه سيكون حامد في المستقبل لأنه لم يكن موجودا. والله أعلم، من أسمائه نبي التوبة ونبي الرحمة والحاشر والمقفي وغير ذلك من الأسماء التي جاءت في الصحيح عن أبي موسى وجبير بن مطعم رضي الله عنهما. وسيد المرسلين لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. فهو سيد الناس في القيامة وسيد الناس في الدنيا، وهو أفضلهم. ففي الترمذي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يركب على البراق تحرك، فقال له جبريل: اسكن، فما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته. فلو قال: أنا أؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء وجميع المرسلين ولكن محمد لا أؤمن به، نقول: إيمانك لا يصح، بل هذا هو الكفر بعينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا يؤمن بي والذي جئت به إلا كان من أهل النار. ومن قال: أنا أؤمن أن محمد رسول الله لكنه رسول إلى العرب فقط، نقول: هذه أيضا زندقة والكفر بعينه، لأن الله عز وجل يقول: ما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ويقول مخبرا عنه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالأدلة من القرآن والأدلة من السنة دالة على عموم بعثته، وأرسلت إلى الأحمر والأسود، وفي رواية وأرسلت إلى الخلق كافة. فهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل كيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الناس إلى نوح فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وأنتم تقولون بأن كل نبي كان يبعث في قومه خاصة. يقال بأن أهل الأرض في ذلك الوقت هم قومه، لأن الناس كانوا قليل، فكان قوم نوح هم أهل الأرض. وإلا بعد أن كثرت البلدان والأمم لم يبعث نبي إلى الناس كافة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهد بنبوته. والفرق بين النبوة والرسالة أن كل رسول نبي، كل رسول لابد أن يكون نبي ينبئه الله عز وجل بالوحي، وليس كل نبي رسول. فكم من الأنبياء في بني إسرائيل وليسوا برسل، وجاء العلماء ببعض الضوابط، فقال بعضهم الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، والنبي كالمجدد لدين الرسول الأول، وقيل الرسول من أوحي إليه بشرع، والنبي من تعبد بشرع من قبله. قال ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، حديث أبي هريرة الطويل وحديث أنس، يهتم الناس يوم القيامة فيموج بعضهم في بعض فيقولون ألا تنظروا من يشفع لكم عند ربكم، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا ترى ما نحن فيه، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني أن أكل من الشجرة فعصيته، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض، سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لست، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لست صاحبها فقد دعوت على قومي، ثم اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيعتذر لهم بأنه كذب ثلاث كذبات. فيأتون موسى عليه السلام، مع أن كذبات إبراهيم ليس بكذب صريح وإنما هو معارض. فيأتون موسى ثم يأتون عيسى ولا يذكر ذنبا، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، فيقوم فيسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يعلمه الله إياها في حينه، ثم يسأل الله الشفاعة. فيبقى الناس في حالة شديدة حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود. عسى ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه تسمى الشفاعة العظمى، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بينما الشفاعة في أهل الكبائر قد تقدمت معنا عامة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، بل إن الجنة لا تفتح إلا له. قال آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق. وأهل الجنة أكثرهم من أمته، فقد جاء أنهم 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، فثلثي الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال صاحب لواء الحمد أن يحمد على فضائله العظيمة ومناقبه الجليلة، ومنها الشفاعة العظمى التي يفصل الله عز وجل بها بين العباد، والمقام المحمود أيضا هو نفسه ما يحمد عليه، والحوض المورود، تقدم أن له حوض مسيره شهر وزواياه سواء، يرده الناس من ورد شرب ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا، وهو إمام النبيين إمامهم، أمهم ليلة الإسراء، أمهم في المسجد الأقصى صلى بالأنبياء، وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم، كل هذا يوم القيامة. أمته خير الأمم، لقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله، فأمته خير الأمم، وأصحابه أيضا خير الأصحاب، فأبو بكر رضي الله عنه يعتبر أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. قال وأفضل أمته أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي الخليفة الراشد الأول والصديق الأكبر، الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن صحبته وأسلم على يديه أكثر العشرة، وفضائله كثيرة، فهو من المبشرين بالجنة. ثم عمر الفاروق، وهو أبو حفص أمير المؤمنين وثاني أفضل الأمة بعد أبي بكر، يفرق منه الشيطان، وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ووافق القرآن في كثير من المواطن. ثم عثمان ذو النورين، عثمان بن عفان، سمي بذو النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولا يعلم أن على الأرض من تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذه كرامة عظيمة أكرم الله عز وجل بها عثمان بن عفان، حيث اختصه بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم 2 مرات، ويكرم بهاتين الزوجتين الكريمتين أيضا في الجنة، فهذه كرامة عظيمة لهذا الرجل العظيم. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه، وفعلا قتله الخوارج وهو يقرأ القرآن وهو صائم، وأحدثوا فتنة في الأمة عظيمة لم يرقى بعدها الدم، ولم يجتمع الناس بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تستحي منه الملائكة. ثم علي المرتضى رضي الله عنه أجمعين، علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يقال الزهراء لكن ليس عليه دليل، وإنما يطلق كما يطلقه الناس، والأولى تركه. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وله الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وهو أيضا من المبشرين بالجنة، وهو أفضل الأمة بعد الثلاثة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي عليه أهل السنة قاطبة، إلا ما كان من بعضهم في الزمن الماضي كانوا يقدمون علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ومع ذلك الجمهور على خلافهم. وعلي رضي الله عنه هلكت فيه طائفتان، طائفة غلت فيه حتى أنزلته منازل الألوهية وهم الرافضة والباطنية ومن إليهم، وطائفة جفته حتى كفرته وقاتلته وهم الخوارج ومن إليهم. وأعدل الناس في باب الصحابة جميعا هم أهل السنة والجماعة، فيحبونهم ويودونهم ويدافعون عنهم ويذكرون محاسنهم ويكفوا عما شجر بينهم. ومسألة الصحابة من المسائل المهمة، من المسائل المهمة التي ينبغي أن تحقق، لأن الطعن فيهم طعن في الله، وطعن في رسول الله، وطعن في كتاب الله، وطعن في شريعة الله، فإنهم هم الذين نقلوها وهم الذين حفظوها. فإذا كانوا غير عدول فمن أين نأخذ ديننا؟ ضاع ديننا. إذا قلنا بأن الصحابة غير عدول ضاع ديننا، وطعن في نبينا، لأنه إن الجليس إلى المجالس ينسب، والقرين بقرينه. وإذا قلنا بأنهم غير عدول كان طعن في الله عز وجل، إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس فقاتل الله الرفض ومن إليه. قال: لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. أما علي لم يذكر في البخاري، فإذا كان في غيرها الله أعلم، وإلا فهو على هذا الترتيب. وهذا كالإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع، وله أيضا أدلته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليه، قال عائشة، قالوا من الرجال، قال أبوها، قيل ثم من، قال عمر، وعد رجالا. ولم يأتي الطعن إلا من قبل الرافضة، والرافضة أصلهم اليهود، وإلا ما جاء طعن في الصحابة رضي الله عليهم. قال: وصحة الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. هذا في البخاري، رواه محمد بن الحنفية عن عثمان عن علي رضي الله عنه. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي، إنما نسب إلى أمه، كانت من بني حنيفة. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقيته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، ويجمع الصحابة على تقديمهم بايعته، ولم يكن الله عز وجل يجمعهم على ضلاله. يعني ذكر عدة أمور تبين بيانا عظيما على أن أبا بكر رضي الله عنه هو حق الناس بالخلافة. وهذه الأمور التي ذكرها فيها رد على الرافضة الذين يزعمون أن أبا بكر رضي الله عنه ومن إليه إنما اقتصبوا الخلافة من علي. كيف اقتصبوا الخلافة من علي والصحابة قد بايعوا أبا بكر عن آخرهم؟ فلو كان لعلي رضي الله عنه حق فيها لقال: أنا أحق بها، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلي، والناس سيقومون معه فسيخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يوصي لأبي بكر: ائتيني بكتاب، ادعي لي أباك وأخاك، أكتب لهم كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وتلك المرأة التي جاءت قالت: يا رسول الله، أرأيت إلا ما يجدك؟ قال: تجدين أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبي بكر فليصلي بالناس. كل هذه إشارة إلى أنه هو الخليفة، وأيضا هو من السابقين الأولين الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمال والنفس والولد. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام ويأتي أبو بكر رضي الله عنه بالطعام؟ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وتذهب إلى ما يسمى بجبل ثور، غار ثور بعيد من مكة. في الأصل الآن نعم داخل مكة الآن، لكن في الزمن الماضي بعيد، يعني قريب من 5 كيلو أو 6 كيلو من مكة، كانت تمشيه مشيا رضي الله عنها، وتأتيهم بطعامهم وأزوادهم، وسميت ذات النطاقين بذلك. وهكذا أولاده، منهم من يأتيه بخبر الناس وما يفعلون وما يقولون، وهكذا راعي غنمه يمشي الغنم حتى تذهب الأثر. المهم أن أبو بكر رضي الله عنه له سابقية وفضل ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد له علي يد إلا قد كافأته إلا أبو بكر. ومع ذلك كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: الله ورسوله أمن، المنة لله ولرسوله وللمؤمنين. فأبو بكر رضي الله عنه أحق بالخلافة لأمور: الأول أنه أفضل الأمة، الثاني السابقية في الخير ونصرة الخير، الثالث تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له يصلي بالناس، الرابع إجماع الصحابة رضي الله عليهم على تقديمه ومبايعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه 4 أمور يرد بها على الرافضة ومن إليهم من يزعمون أن الخلافة كانت لعلي بن أبي طالب وإنما اقتصبها الصحابة، يعني كلام لا ينفق. كيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع شجاعته وفضله وإمامته، ومع أن الناس كثير معه ويحبونه، كيف سيرضى الناس بمخالفة وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا واحد منهم قال: يا علي أنت أحق، أو قال: يا أبا بكر أنتم أخذتم الخلافة من علي بن أبي طالب. لو كان الأمر كما يقول، أقل شيء سيقع خلاف بين الناس، لكن لم يكن الأمر كما قالوا. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، يعني من الخليفة من بعده عمر بن الخطاب، لأمرين: الأمر الأول أنه أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه فاستحق الخلافة، الأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر بن الخطاب. والخلافة عندنا تكون بأمور: الأمر الأول إجماع الناس عليه، لا سيما أهل الحل والعقد، اختيار أهل الحل والعقد له. الأمر الثاني عهد الإمام الأول. الأمر الثالث يعني يأخذها غصبا ثم يستتب له الأمر فيصبح خليفة يسمع له ويطاع. أما طرق الديمقراطية والانتخابات ليست من طرق الإسلام. قال: ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، لأن عمر لما مات جعل الأمر في 6، قال: الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. هؤلاء 6 جعلوا الأمر في 3: عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. عبد الرحمن بن عوف قال لهم: أنا لا أريد شيء، ولكني يعني جعلوا لي ميثاقا على أن من اخترناه خليفة يكون هو الخليفة، فجعلوا له ميثاقا ومشوا على ذلك، فجعل يسأل الناس ويتتبع الناس ويستشير الناس من يكون الخليفة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان اتفاق الناس على تقديم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقدم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسمع له علي رضي الله عنه وأطاع، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، فهؤلاء هم الأربع الخلفاء ويسمون بالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين على ما يأتي بيانه. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. هذا حديث العرباض بن ساري، وهو حديث محتج به. وسموا بالخلفاء لأنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وسموا بالراشدين لرشدهم وبعدهم عن الضلال والخطأ والزلل، فهم راشدون قولا وفعلا واعتقادا. وسموا بالمهديين لسيرهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقولوا عليكم بسنتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريقته في القول والعمل والاعتقاد، وسنة الخلفاء الراشدين يعني فهم الخلفاء رضي الله عنهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن أجمعوا على أمر لم يأتي نص فيه فهو سنة، لأن الصحابة رضي الله عليهم لا يجتمعون إلا على الحق والهدى. وقد اختلف الناس، إذا اختلف أبو بكر وعمر أو عثمان وعلي، فالذي عليه الأكثر أنه إذا اختلف أبو بكر وعمر يقدم أبو بكر، وإذا اختلف عمر وعثمان يقدم عمر، وهكذا فيما لم يكن فيه نص، أما ما كان فيه نص فالمقدم هو النص. ما يقول قائل قد قال أبو بكر قد قال عمر، نقول قد قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يوجد نص لا تهدر أقوالهم. قال: وقال صلى الله عليه وسلم خلافة من بعد 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. حديث سفينة، حديث سفينة، وهذا المراد به خلافة النبوة، وإلا فما زالت الخلافة في أمته إلى أكثر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، إلى 12 خليفة كلهم من قريش، وآخرهم آخر الدولة الأموية. وهكذا ما زالت الخلافة في الدولة العباسية، وحصل خير وفتح لكثير من البلدان، لكن خلافة النبوة خلافة الراشدة كانت في 30 سنة. أبو بكر تولى 2 سنة، وعمر رضي الله عنه 10، وعثمان رضي الله عنه تولى 12 سنة، وعلي رضي الله عنه تولى 6 سنوات، بقيت يعني فترة وجيزة حوالي 6 أشهر أو 4 أشهر ونحو ذلك، كان خليفة المسلمين فيها الحسن بن علي رضي الله عنه، قبل أن يتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. يعني هذا مختصر لبعض فضائل الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وسيأتي بقية مزيد في باب الصحابة، فإن السلف رضوان الله عليهم يطيلون الكلام على ما يتعلق بباب الصحابة للرد على المبتدعين الضالين من الخوارج والروافض والباطنية. وانظر كيف نحن نختبر الناس بعلمائنا وبمشايخنا، وكل يختبر الناس بشيء فكيف لا يختبر الناس بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه، الذين نقلوا القرآن، الذين نقلوا السنة، الذين لهم السابقية والفضل. كيف يفرح الإنسان الآن لو قال لك أنا من طلاب الشيخ بن باز، أو من طلاب الشيخ بن عثيمين، أو من طلاب الشيخ مقبل، أو من طلاب الشيخ الألباني؟ الناس يحترمونه إذا كان صاحب سنة، فكيف إذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يدخل معه، يخرج معه، أكلوا معه، صلوا معه، صاموا معه، قاتلوا معه، قدموا أنفسهم، قدموا أموالهم، تركوا بلدانهم لأجل صحبته. ثم يأتي هؤلاء المتنطعون الضالون يطعنون فيهم، قاتلهم الله أن يوفقون.